بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب أركان الحج وواجباته: فصل. وشروط صحة الطواف 11: النية والإسلام والعقل ودخول وقته وستر العورة واجتناب النجاسة والطهارة من الحدث وتكميل السبع وجعل البيت عن يساره وكونه ماشيا مع القدرة والموالاة فيستأنفه لحدث فيه وكذا لقطع طويل وإن كان يسيرا أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة صلى وبنى من الحجر الأسود وسننه استلام الركن اليماني بيده اليمنى وكذا الحجر الأسود وتقبيله والدعاء والذكر والدنو من البيت والركعتان بعده. فصل. وشروط صحة السعي 8: النية والإسلام والعقل والموالاة والمشي مع القدرة وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم وتكميل السبع واستيعاب ما بين الصفا والمروة وإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط وسننه الطهارة وستر العورة والموالاة بينه وبين الطواف وسنة أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويرش على بدنه وثوبه ويقول: بسم الله، اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من خشيتك. وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضوان الله عليهما وتستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم وهي بألف صلاة وفي المسجد الحرام بمئة ألف وفي المسجد الأقصى بخمسمائة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، تقدم أن أركان الحج 4 وأن الثلاثة الأول منها باتفاق الأئمة، وأما السعي فإنه موضع خلاف بين جمهور العلماء والحنفية. وتقدم لنا أيضا ما يتعلق بواجبات الحج وأنها 7، وذكرنا كلام أهل العلم حول هذه الواجبات، وأيضا أن أركان العمرة 3 وأن واجب العمرة 2، وهل يجب للعمرة طواف للوداع أو لا، تقدم الكلام على هذه المسألة. ذكر المؤلف رحمه الله أيضا جملة من مسنونات الحج، قال: وأيضا تقدم لنا ما يتعلق بشروط صحة الطواف وأنها النية والإسلام والعقل ودخول وقته وستر العورة واجتناب النجاسة والطهارة من الحدث وتكميل السبع وجعل البيت عن يساره إلى آخره، تقدم الكلام على هذه الشروط. وذكرنا أن العلماء رحمهم الله تعالى فيما يتعلق بشروط الطواف لهم مسلكان: المسلك الأول مسلك الأئمة 3، وأنهم يلحقون الطواف بالصلاة ولهذا اشترطوا هذه الشروط، والمسلك الثاني مسلك الحنفية رحمهم الله تعالى، وأن الحنفية هم أوسع الناس فيما يتعلق بشروط صحة الطواف، فالحنفية يخففون فيما يتعلق بهذه الشروط ويتوسعون فيها ولا يلحقون الطواف بالصلاة. ففي مذهب الحنفية تخفيف على الناس، وخصوصا في مثل هذه الأوقات التي يكثر فيها الزحام. قال رحمه الله تكميل السبع، أيضا تقدم أن أشرنا إلى هذه المسألة، وأن الأئمة الثلاثة يشترطون لصحة الطواف أن يكمل الأشواط السبعة، وأما الحنفية يقولون يكتفى بالأكثر، فلو أنه أتى بالأكثر لزمه أن يعيد، فإن خرج بعد أن جاء بالأكثر جبر ذلك بدم. قال وجعل البيت عن يساره، أيضا هذا من شروط صحة الطواف، وهو قول الأئمة الثلاثة، ويقولون بأن جعل البيت عن يسار الطائف كجعل البيت أمام وجه المصلي. والرأي الثاني رأي الحنفية رحمهم الله تعالى، وأنه لو لم يجعل البيت عن يساره صح طوافه، لأن الله عز وجل قال وليطوفوا بالبيت العتيق، وهذا طاف بالبيت العتيق. ويظهر والله أعلم أن المسلم يجعل البيت عن يساره، لكن لو قلب كما يوجد اليوم، يعني قد يكون الإنسان بغير اختياره في شدة الزحام قد يطوف جزءا من الطواف، وقد جعل البيت عن ظهره أو جعل البيت عن يمينه ونحو ذلك إلى قله، يكون ذلك بغير اختيار منه، فيظهر والله أعلم أنه لا شيء عليه. قال رحمه الله وكونه ماشيا مع القدرة، يعني هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجوز له أن يركب في الطواف إلا مع العذر، إذا عذر فإنه لا بأس، إذا احتاج إلى الركوب لمرض أو كبر أو ثقل ونحو ذلك فلا بأس، فإن لم يحتج فإنه يمشي على رجليه. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ماشيا، وإنما ركب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم طاف ماشيا وسعى ماشيا، وقف في عرفات ماشيا، في وقف في عرفات على راحلته، وركب النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف، وكذلك أيضا ركب في السعي، وإنما ركب النبي عليه الصلاة والسلام لأنه احتاج إلى الركوب، فإن الناس خشوا وازدحموا عليه لكي ينظروا إلى فعله ويأخذوا عنه النسك، فاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يركب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى يشترط أن يمشي إلا مع العذر. عند الشافعية أن المشي سنة، ولو أنه ركب فإنه لا بأس، وكذلك أيضا هو المالكية والحنفية يقولون لو ركب فإن طوافه صحيح. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب في طوافه، ويظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو الأحوط، وأن المسلم يمشي ما دام أنه في سعة، لكن لو احتاج إلى ذلك من مرض أو كبر أو ثقل ونحو ذلك فإنه لا بأس أن يركب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا قال الموالاة، نعم الموالاة بين الأشواط، يرى المؤلف رحمه الله تعالى أن الموالاة شرط، وعلى هذا لو طاف شوطا في الساعة الأولى وشوطا آخر في الساعة الثانية أو الثالثة ونحو ذلك فإنه لا يصح طوافه لعدم الموالاة. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، والمالكية أشد من الحنابلة رحمهم الله تعالى في اشتراط الموالاة، وعند الحنفية والشافعية أن الموالاة ليست شرطا. أما الذين قالوا بأنها شرط فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف متواليا، والقاعدة أن كل عبادة مركبة من أجزاء لا بد فيها من أمرين: الأمر الأول التوالي، والأمر الثاني الترتيب، لكي تكون وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والذين قالوا بأن الموالاة سنة استدلوا بما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه طاف وجلس يستريح، ويظهر والله أعلم أن يقال بأن الموالاة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شرط، لكن لو احتاج إلى أن يجلس لكي يستريح أو نحو ذلك من الأعذار فإن هذا جائز ولا بأس به، لورود ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه. أما لو طاف شوطا في الساعة السادسة ثم بعد ذلك ترك الطواف وطاف في الساعة السابعة والثامنة، يظهر والله أعلم أن هذا ليس هو الطواف الذي طافه النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فيستأنفه لحدث فيه وكذا لقطع طويل. يعني إذا أحدث في الطواف، يقول لك المؤلف رحمه الله بأنه يستأنف الطواف، يبدأ من جديد، وهذا مبني على اشتراط الطهارة للطواف. تقدم لنا أن الطهارة وأن اشتراط الطهارة للطواف فيه نظر، وأن ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن الطهارة أنها سنة، وعلى هذا لو أنه طاف ثم بعد ذلك سبقه الحدث أو بنى طوافه على حدث ونحو ذلك فطوافه صحيح. قال: وكذا لقطع طويل، يعني يقول لك المؤلف إذا كان القطع يسيرا لا يضر، كان طويلا فإنه يضر. وتقدم الصواب في ذلك أن الموالاة شرط، لكن إذا كان قطع لعذر فإنه لا بأس. ومثل ذلك أيضا لو أقيمت الصلاة المكتوبة وهو يطوف، أو مثلا صلي على جنازة وهو يطوف، أو أنه احتاج إلى أن يشرب ماء أو أن يكلم شخصا أو أن يستريح من تعب، فإن هذا كله جائز ولا بأس به. قال رحمه الله: وإن كان يسيرا أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة صلى وبنى من الحجر الأسود. يعني يرى المؤلف رحمه الله أنه يبني، لكن يبني من الحجر الأسود، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أنه يبني من مكانه، وهذا هو الصواب. الصواب في ذلك أنه إذا احتاج إلى قطع الطواف أو إلى ترك الطواف لعذر ولم يقطع النية، يعني لم يقطع نية العبادة وإنما احتاج إلى أن يستريح ونحو ذلك، أو قيمت صلاة، أو كما ذكر المؤلف حضرت جنازة أو جنازة، فإنه يبني على طوافه من مكانه لا من الحجر الأسود. قال رحمه الله تعالى: وسننه، أي سنن الطواف، استلام الركن اليماني بيده اليمنى. وهذا بالإجماع، نعم، هذه سنة بالإجماع، يعني يستحب أن يستلم الركن اليماني، وكذلك أيضا الحجر الأسود. يعني استلام الركن اليماني هذا بالإجماع، وقد دل لذلك حيث بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع استلام الركنين اليمانيين كما في صحيح مسلم. طيب، فإن لم يتمكن من استلام الركن اليماني هل يشير إليه أو لا يشير إليه؟ هذا موضع خلاف بين العلماء، والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يشير إليه، والرأي الثاني أنه لا يشير إليه، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار أو أرشد إلى ذلك. قال: وكذا الحجر الأسود، أيضا استلام الحجر الأسود سنة، يسن لمن طاف أن يستلم الحجر الأسود كل مرة يبدأ فيها بشوط جديد. واستلام الحجر الأسود له مراتب، نعم، استلام الحجر الأسود له مراتب. المرتبة الأولى أن يستلمه بيده اليمنى، واستلام كل شيء بحسبه. فاستلام الحجر يعني أن تمسحه بيدك اليمنى، استلام الركن اليماني أن تمسحه بيدك اليمنى، هذا هو الاستلام. فتستلمه ثم بعد ذلك تقبله. قال العلماء رحمهم الله تعالى: التقبيل يكون بلا صوت، بمعنى أنه يضع شفتيه عليه، وكما جاء ذلك في حديث عمر رضي الله تعالى عنه المخرج في الصحيحين. ثم بعد ذلك تسجد عليه كما جاء ذلك عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما بأن تضع جبهتك وأنفك عليه. هذه هي المرتبة الأولى. الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يرى السجود، يقول بأن السجود بدعة. كذلك أيضا الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يرى التقبيل، يعني لا يرى تقبيل الحجر الأسود، لكن أدام أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصار إلى ما ثبتت به سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك أن من أصول مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى ما يتعلق بسد الذرائع، نعم، وهذا يظهر أنه من هذا الأصل، نعم. هذه المرتبة الأولى، المرتبة الأولى أن يستلمه ويقبله ويسجد عليه. المرتبة الثانية إذا لم يتمكن من ذلك أن يستلمه بيده ويقبل يده، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس المخرج في صحيح مسلم. المرتبة الثالثة إذا لم يتمكن من ذلك استلمه بشيء، كما جاء في حديث ابن الطفيل أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر بمحجن كان معه ويقبل هذا المحجن. إذا لم يتمكن استلمه بشيء ويقبل هذا الشيء. إذا لم يتمكن من ذلك يصير إلى المرتبة الرابعة، وهي أن يستلمه، أن يشير إليه. وكيفية الإشارة، الإشارة فرع عن أصل. الاستلام يكون باليد اليمنى، الإشارة تكون باليد اليمنى، فيشير إليه إشارة أو يشير إليه مرة واحدة بيده اليمنى، يعني يستقبله ويشير إليه مرة واحدة بيده اليمنى. هذه مراتب استلام الحجر الأسود. قال: وتقبيله والدعاء والذكر. الدعاء لم يرد للطواف دعاء مخصوص، لم يرد للطواف دعاء مخصوص، اللهم إلا ما جاء في حديث عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بقية الشوط فهو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مخصوص، لكن يدعو بما يفتح الله عز وجل عليه. حفظ شيئا من الأدعية الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أولى. إذا لم يحفظ فإنه يدعو بما يفتح الله عز وجل عليه. قال: والذكر. الذكر عند الطواف، يعني هل هناك ذكر عند الطواف أو لا؟ الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس وغيره هو التكبير. ولهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يرى الزيادة على التكبير، هذا هو الثابت، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو التكبير. أما البسملة فهذه ثابتة عن ابن عمر موقوفة، يعني إذا قال بسم الله في بداية الطواف هذه ثابتة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، إذا أتى بها في أول شوط فهذا لا بأس، لأن هذا وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الوارد فيه نظر، يعني فيه نظر، ولهذا كما أسلفت الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أنه لا يزاد على التكبير، لأن هذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والدنو من البيت. نعم، الدنو من البيت، إذا دنا من البيت فهذا أفضل. نعم، كالصلاة يدنو المصلي من سترته، فهذا أفضل كونه يدنو من البيت. اللهم إلا إذا كان في تأخره أو يكون تأخره أكثر خشوعا فإنه يتأخر، أو يحقق سنة كسنة الرمل، يعني لو كان دنوه إلى البيت لا يمكنه من الرمل، لكن إذا تأخر تمكن من الرمل، أو كان تأخره أكثر خشوعا فإنه يتأخر. سبق أن ذكرنا القاعدة أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمانها أو مكانها. قال: والركعتين بعده، يعني الركعتان بعد الطواف. يرى المؤلف رحمه الله تعالى أنهما سنة، وهذا هو مذهب أحمد والشافعي وعند أبي حنيفة ومالك أنهما واجبتان، أن هاتين الركعتين واجبتين، لأن الله عز وجل قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والذي يظهر والله أعلم هو ما ذهب إليه الشافعي وأحمد، وأن هاتين الركعتين سنة وليست واجبتين، بدليل أن العلماء رحمهم الله تعالى يجمعون على أنه إذا صلى هاتين الركعتين في أي مكان من المسجد أجزأ، وإن لم يصلي خلف مقام إبراهيم، مع أن الله عز وجل أمر بالصلاة خلف مقام إبراهيم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فإذا كان هذا في المكان الذي أمر الصلاة به، من باب أولى أن تكون الصلاة غير واجبة. وفي هاتين الركعتين يستحب فيهما سنن: السنة الأولى أن يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص كما جاء في جابر في صحيح مسلم، والسنة الثانية أن يخففهما، والسنة الثالثة أن يجعل البيت، أن يجعل المقام بينه وبين البيت، والسنة إن تيسر ذلك ولو بعد، والسنة الرابعة ألا يطيل المكث بعدهما. قال رحمه الله تعالى: فصل. وشروط صحة السعي ثمانية: النية. نعم، النية يعني نية العبادة، هذه لا بد منها. نعم، لأن الإنسان قد يسعى بين الصفا والمروة وهو لا يقصد العبادة، وإنما يقصد متابعة شخص أو مرافقة امرأة أو ملاحقة غريب أو نحو ذلك إلى آخره، فنقول لا بد من النية. لكن كما تقدم أن نية التعيين ليست شرطا، فإذا نوى وإن لم ينوي نية التعيين فإن هذا مجزئ ولا بأس بذلك، يعني ليس بشرط أن يعين أن هذا السعي هو سعي الحج أو سعي العمرة أو إلى آخره، هذا ليس شرطا. قال: والعقل والإسلام والعقل، لأن النية من شروط صحة النية الإسلام والعقل. قال رحمه الله: والموالاة. يعني الموالاة بين الأشواط. نعم، الموالاة بين الأشواط، وهذا هو المشهور من المذهب. والرأي الثاني عند الحنفية والشافعية أن الموالاة ليست شرطا، وتقدم الكلام على هذا، يعني الكلام في هذه المسألة كالكلام في الموالاة في بين أشواط الطواف، لكن نفهم أن السعي أخف من الطواف، السعي أخف من الطواف، ولهذا سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن السعي لا تشترط له الطهارة ولا يشترط له ستر العورة. نعم، هذا سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى، فيفهم من ذلك أن السعي أخف من الطواف. قال: والموالاة والمشي مع القدرة. يعني كما تقدم الكلام في هذا كما تقدم في الطواف، وأن المشهور من المذهب أنه يمشي إلا إذا عذر، إذا كان هناك عذر فإنه لا بأس، إذا كان هناك عذر يعني كمرض أو نحو ذلك فلا بأس أن يركب، أو كبر أو تعب ونحو ذلك، فهذا يظهر والله أعلم أنه لا بأس أن يركب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب لما احتاج إلى أن يركب. أما إذا لم يحتج فالأحوط أن يمشي على رجليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشى. والرأي الثاني كما تقدم في الطواف قال به كثير من العلماء، نعم، وهو مذهب الشافعية وكذلك أيضا الحنفية والمالكية، أنه لو مشى فإن سعيه، لو ركب فإن سعيه صحيح. قال رحمه الله: وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم، يعني يشترط أن يكون الطواف، أن يكون السعي بعد طواف. وهنا قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولو مسنونا، هذه العبارة ليس فيها دقة، هم عبارة الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون يشترط أن يكون بعد طواف نسك ليس بعد طواف مسنون، وعلى هذا لو أنه تطوع بالطواف ثم سعى فإنه لا يصح سعيه على كلام العلماء رحمهم الله تعالى، لأن الطواف هنا ليس نسكا، يشترط أن يكون بعد طواف نسك، سواء كان هذا الطواف واجبا أو سواء كان واجبا أو مستحبا، المهم يكون نسك وليس يكون تطوعا، لأن من الطواف ما هو تطوع ومن الطواف ما هو نسك. نعم، يعني منه ما هو تطوع غير نسك ومنه ما هو نسك، فيشترط أن يكون الطواف، أن يكون السعي بعد طواف نسك. وعلى هذا، على هذا لو أنه سعى في العمرة قبل طواف العمرة لا يصح، ولو أنه تطوع بالطواف وهو لا يقصد أنه طواف العمرة ثم سعى على كلام المؤلف رحمه الله بأنه لا يصح، فلا بد أن يكون السعي بعد طواف نسك. ويستثنى من ذلك المفرد والقارن، فإن المفرد والقارن إذا طاف، نعم لا 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 يستثنى من ذلك، استثنى من ذلك تقديم السعي بعد الوقوف بعرفة، نعم تقديم السعي بعد الوقوف بعرفة، فلو أنه سعى بعد أن وقف بعرفة قبل طواف الإفاضة فإن سعيه صحيح، إذا سعى قبل طواف الإفاضة فإن سعيه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل في ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. المناسك يوم النحر خمسة: رمي جمرة العقبة، الذبح، الطواف، الحلق أو التقصير، الطواف، السعي. هذه الخمسة يشرع أن ترتب: أولا رمي جمرة العقبة، ثانيا ذبح الهدي لمن كان عليه هدي أو تطوع به إن لم يجب عليه، ثالثا الحلق أو التقصير، رابعا الطواف، خامسا السعي. لو أنه قدم هذه الأنساك بعضها على بعض في يوم النحر فإن عمله صحيح ولا بأس به. حتى بعد يوم النحر لو أنه قدم هذه الأنساك بعضها على بعض فإنه لا بأس. فيشترط أن يكون السعي بعد طواف نسك إلا كما ذكرنا بعد الوقوف بعرفة، لو أنه قدم سعي الحج على طواف الحج فإن هذا جائز ولا بأس به. نعم. وقول المؤلف رحمه الله: وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم، هذا بالنسبة للمفرد والقارن. المفرد والقارن إذا طافا للقدوم ثم سعيا فإن هذا السعي يكفي عن سعي الحج. نعم، يكفي عن سعي الحج. الرأي الثاني في أصل المسألة وهي اشتراط تقدم الطواف على السعي، الرأي الثاني وبه قال عطاء وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا بأس مع الجهل، يعني لو أن الإنسان جهل وقدم السعي على الطواف فإنه يعذر في ذلك. نعم، فإنه يعذر في ذلك. وعلى هذا نعم على هذا يقال بأن الأصل أن المسلم يسعى بعد الطواف، لكن لو أنه حصل له عذر من جهل أو نسيان ولا يتمكن أن يتدارك فإن نسكه صحيح. قال رحمه الله تعالى: والوسن وإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط. نعم، هذا يعني يستحب، نعم يشترط من شروط صحة الطواف أن يبدأ بالمروة، وعلى هذا أن يبدأ بالصفا، وعلى هذا لو بدأ بالمروة فإنه لا يحتسب بهذا الشوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبدأ بما بدأ الله به، كما في مسلم: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وعند النسائي بلفظ الأمر: ابدأوا بما بدأ الله به. نعم، ابدأوا بما بدأ الله به. فنقول اشترط أن يبدأ بالصفا، وعلى هذا لو أنه بدأ بالمروة فإنه لا يحتسب بهذا الشوط. قال: وسننه الطهارة. طيب، واستيعاب زين، وتكميل السبع واستيعاب ما بين الصفا والمروة، يعني اشترط أن يكمل سبعة الأشواط وأن يستوعب ما بين الصفا والمروة. هذا كلام جماهير العلماء رحمهم الله تعالى، وتقدم كلام الحنفية رحمهم الله تعالى فيما يتعلق بأشواط الطواف. يعني تقدموا أن الحنفية يقولون إذا أتى بالأكثر فإنه يجب عليه أن يعيد، فإن مضى جبر ما تركه بدم. وتقدم أن الحنفية أصلا يرون أن السعي أنه من الواجبات وليس من الأركان إلى آخره. قال: وسننه الطهارة. سنن من سنن السعي الطهارة، وعلى هذا لو طاف وهو محدث أو سبقه الحدث أثناء طوافه بين الصفا والمروة فإن سعيه صحيح. ويدل لهذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. ف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. ومما يفعله الحاج السعي، فدل ذلك على أن الحائض لو سعت فإن سعيها صحيح. وعلى هذا لو أنها طافت للعمرة مثلا ثم نزل عليها دم الحيض فإنها تسعى وتقصر وسعيها صحيح. قال: وأيضا قوله وستر العورة. نعم، أيضا يقول المؤلف رحمه الله بأن ستر العورة يسن. وعلى هذا لو أنه سعى بين الصفا والمروة وشيء من عورته قد بدأ فإن سعيه صحيح. ودليل ذلك ما تقدم نشرنا إليه أن أمر السعي أو أن عبادة السعي أخف من عبادة الطواف. فإذا كنا لا نشترط الطهارة فكذلك أيضا ستر العورة لا يشترط. ومثل أيضا اجتناب النجاسة، لو أنه طاف بين الصفا والمروة وعلى ثيابه عزاره وردائه شيء من النجاسة فإن سعيه صحيح، لحديث عائشة: افعل ما يفعل الحاج وهي حائض. نعم، ولا شك أن دم الحيض أنه نجس، افعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوفه بالبيت. قال: والموالاة بينه وبين الطواف، يعني سنة، سنة أن توالي بين الطواف والسعي. وعلى هذا لو طاف في أول اليوم وسعى في آخره صح، ولو طاف اليوم وسعى من الغد أو بعد الغد فإن سعيه صحيح. قال: وسن أن يشرب من ماء زمزم. بالاتفاق، نعم بالاتفاق، أنه يستحب أن يشرب من ماء زمزم. ماء زمزم ماء مبارك، وهو طعام طعم وشفاء سقم، نعم. وقال المؤلف رحمه الله: لما أحب، يعني لما أحب من خير الدنيا والآخرة، لما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس أنه قال: ماء زمزم لما شرب له. قال: ويرش على بدنه وثوبه، يعني إذا شرب من ماء زمزم يقول المؤلف رحمه الله يرش على بدنه وثوبه. وهذا لم تثبت به سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كونه يرش على بدنه وثوبه هذا لم يرد به شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويقول بسم الله. أما البسملة فدليلها عموم الأدلة الآمرة للمسلم عند طعامه وشرابه أن يسمي الله: يا غلام، حديث عمرو بن سلمة: يا غلام سم الله يا غلام، وكل بيمينك وكل مما يدك، اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك. هذا وارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، هذا الذكر وارد عن ابن عباس، يعني ورد عن ابن عباس أنه كان يقول: اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. قال رحمه الله: وسنة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضوان الله عليهما. يقول لك المؤلف: يسن لمن حج أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. وهذه العبارة فيها نظر، والصحيح أن يقول المؤلف: يسن أن يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويسن لمن زار المسجد أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه. أما كونه يقول سنة أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه، هذا يترتب عليه أن يكون أو يترتب عليه شد الرحل لزيارة القبر أو لزيارة القبور، سبق أن نشرنا إلى أن أنه لا يجوز سد الرحال لأي بقعة تعظيما وعبادة إلا ثلاث بقاع. أي بقعة تعظيم وعبادة لا يجوز لك أن تشد لها الرحل إلا ثلاث بقاع: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام والمسجد ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فالصحيح أن يقول: يستحب أو يسن أن يزار المسجد النبوي، ويسن لمن زار المسجد النبوي أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبه. قال: وأيضا يعني زيارة المسجد النبوي هذا ليست من مناسك الحج، لكن العلماء رحمهم الله تعالى يذكرونه لأن الناس يأتون من أماكن بعيدة في الماضي وفي الحاضر. الذي يأتي من أماكن بعيدة، يأتي مثلا من الهند أو من السند أو من المغرب، قد لا يتمكن أن يرجع مرة أخرى. فقال العلماء: ما دمت أنك جئت إلى هذه البلاد يستحب لك أن تزور المسجد النبوي، يعني يستحب، وإلا فإن زيارة المسجد النبوي هذه ليست من المناسك، ليست من المناسك، وإنما ينشئها المسلم إذا تمكن من ذلك، ينشئها إنشاء، وليست داخلة في المناسك، لكن يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في المناسك، يذكرونها لأن الناس كما سلف يأتون للحج من أماكن بعيدة وقد لا يتمكن أن يرجع مرة أخرى، يأتي ثم ينصرف قد لا يتمكن. فقال لك: إذا جئت إلى هذه البلاد فأيضا زر المسجد النبوي. نعم. طيب. قال: وتستحب الصلاة بمسجده وهي بألف صلاة، وفي المسجد الحرام بمئة ألف. نعم، تستحب الصلاة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين: صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام. نعم، إلا المسجد الحرام. وصلاة في المسجد الحرام بمئة صلاة بمسجد هذا. فالصلاة مضاعفة، نعم، الصلاة في المسجد النبوي مضاعفة، وظاهر الحديث أنه يشمل الفرائض والنوافل، يعني يشمل الفرائض كذلك أيضا يشمل النوافل، نعم يشمل الفرائض، لكن يظهر والله أعلم أن ما سن فعله في البيت، ما سن فعله في البيت، يعني لأن من النوافل ما يسن فعله في المسجد، ومن النوافل ما يسن فعله في البيت، فما سن فعله في البيت فعله في البيت أفضل، أفضل من أن تفعله في المسجد النبوي، أفضل من حيث الكمية، لكن من حيث الكيفية، لكن من حيث الكمية الصلاة في المسجد النبوي أفضل. هذا الذي يظهر لي، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي التطوعات في بيته، والمسجد قريب منه، يعني ما بينه وبين المسجد إلا حاجز الحجرة فقط، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطوع في بيته، وقال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، إلا المكتوبة. فيظهر والله أعلم أن الصلاة في البيت أفضل من حيث الكيفية، وذلك وتحقيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من حيث الكمية لو صلى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب الفوات والإحصار. قال: من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر أو غيره فاته الحج وانقلب إحرامه عمرة. الفوات في اللغة سبق لا يدرك، الفوات في اللغة سبق لا يدرك. وأما في الاصطلاح، فهو طلوع فجر يوم النحر قبل الوقوف بعرفة. الفوات طلوع فجر يوم النحر قبل الوقوف بعرفة. إذا طلع فجر يوم النحر قبل الوقوف بعرفة فات الحج، نعم فات الحج. وقول المؤلف رحمه الله تعالى الإحصار، الإحصار الحصر في اللغة المنع، وأما في الاصطلاح فهو منع الناسك من إتمام نسكه كله أو بعضه، منع الناسك من إتمام نسكه كله أو بعضه. هذا الباب مكون من مسألتين، المسألة الأولى الفوات، والمسألة الثانية الإحصار. فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالمسألة الأولى وهي الفوات. فإذا طلع فجر يوم النحر فات الحج، من لم يقف بعرفة ولو لحظة واحدة قبل طلوع فجر يوم النحر فاته الحج. وإذا فاته الحج ترتب على ذلك أربع مسائل، يعني يترتب على ذلك أربع مسائل. المسألة الأولى أنه فاته الحج بالإجماع، بإجماع العلماء أنه إذا طلع فجر يوم النحر أن الحج يفوت، هذا العلماء يجمعون على ذلك. ويدل لذلك حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع فقد أدرك، من جاء ليلة جمع فقد أدرك. فهذا يؤخذ منه أنه إن جاء في الليل أدرك، وإن جاء بعد الليل أنه لم يدرك الحج. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قال: ولم يقف بعرفة لعذر حصر أو غيره فاته الحج وانقلب إحرامه عمرة. هذه المسألة الثانية، المسألة الثانية أنه يتحلل بعمرة، نعم يتحلل بعمرة، وهذا مذهب مالك والإمام أحمد وعند الشافعي وأبي حنيفة أنه يتحلل بأعمال العمرة، نعم أنه يتحلل بأعمال العمرة، نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عمر رضي الله تعالى عنه قال، قال لأبي أيوب لما فاته الحج قال: اصنع ما يصنع المعتمر، اصنع ما يصنع المعتمر. في البيهق أيضا أن عمر رضي الله تعالى عنه أمر من فاته الحج أن يتحلل بعمرة. المهم الصواب في هذا أنه يتحلل بعمرة، وعلى هذا نقول اذهب إلى البيت وطف وسع وإحلق أو قصر. وهذه العمرة صحيح أنها مجزئة عن عمرة الإسلام، لأنه لما تعذر عليه الحج الأكبر فإنه ينتقل إلى الحج الأصغر. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة القضاء، هل يجب عليه أن يقضي أو لا يجب عليه أن يقضي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا المسألة الثانية أنه يتحلل بعمرة، لأنه لما تعذر عليه الحج الأكبر فإنه يصير إلى الحج الأصغر. المسألة الثالثة الهدي، هل يجب عليه هدي لفوات الحج أو لا يجب عليه هدي؟ جمهور العلماء يوجبون عليه هديا، الحنفية لا يوجبون عليه هديا. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يفصل في المسألة، يقول إن ساق الهدي وجب عليه أن يذبحه، وإن لم يسق أو وإن لم يسق لا يجب عليه أن يذبح. وعمر رضي الله تعالى عنه تارة أمر بالهدي، تارة سكت عن الهدي، فيظهر والله أعلم أنه إن ساق الهدي كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى فإنه يجب عليه أن يذبحه، أما إذا لم يسق الهدي فإنه لا يجب عليه أن يذبحه. أما المسألة الرابعة القضاء، فهل يجب عليه أن يقضي أو لا؟ نقول بأن هذا الفائت لا يخلو من أمرين، هذا الفائت لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون واجبا، فهذا يجب عليه أن يقضي لأن ذمته لم تبرأ من هذا الواجب، فلو كان عليه حج فرض أو نذر وفاته الحج فإنه يجب عليه أن يقضيه، قل يجب عليه أن يقضيه لما تقدم أن ذمته لم تبرأ منه. القسم الثاني أن يكون الفائت تطوعا، فهل يجب عليه أن يقضي أو لا يجب؟ جمهور العلماء قالوا بأنه يجب عليه أن يقضي، واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل أتم الحج والعمرة لله، وهذا لم يتم الحج. وذهب عطاء رحمه الله أنه لا يجب عليه أن يقضي، عطاء رحمه الله يقول لا يجب عليه أن يقضي لأن الحج مرة، فلو قلنا بأنه يجب عليه أن يقضي أصبح الحج أزيد من مرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج مرة فمن زاد فمتطوع، لو قلنا بأنه يجب عليه أن يقضي فإنه أصبح الحج يجب أكثر من مرة. وأما قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، نقول هنا هو أتم الحج لأنه لما تعذر عليه الحج الأكبر فإنه يصير إلى الحج الأصغر وهو العمرة، الآن صار الحج الأصغر وهي العمرة وتحلل بعمرة. ويدل لهذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصره المشركون عن العمرة في الحديبية اعتمر من القابل، وكثير من الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية مع أنهم أهلوا بعمرة وتحللوا منها لما أحصروا، كثير من الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية. فتلخص أن من فاته الحج ترتب عليه أربع مسائل، المسألة الأولى فوات الحج بالإجماع، والمسألة الثانية الهدي هل يجب أو لا يجب، هذا موضع خلاف وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى التفصيل. والمسألة الثالثة القضاء، والصواب أنه لا يجب عليه القضاء. والمسألة الرابعة أنه يتحلل بعمرة فيذهب إلى البيت ويطوف ويسعى ويقصر أو يحلق. هذا بالنسبة لحكم هذه المسألة وهي الفوات. نعم. بالنسبة للإحصار، نعم، الإحصار ينقسم إلى أقسام، نعم، نأخذها في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى ولا تجزي عن عمرة الإسلام فيتحلل وعليه دم والقضاء في العام القابل، تكلمنا عليه في ما يتعلق بالفوات. لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء فلا قضاء. الإحصار ينقسم إلى أقسام، إذا أحصر فإنه ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يحصر عن عرفة فقط، يعني القسم الأول أن يحصر عن عرفة، يعني يحبس عن عرفة. والحصر بما يكون الحصر؟ نعم، الحصر بما يكون. هل الحصر خاص بالعدو والفتنة والحبس ظلم، أو يشمل كل حصر؟ هذا ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله. المهم أحصر عن عرفة. مثال ذلك، حصره عدو، منعه عدو من أن يدخل عرفة. أو مثلا على القول الثاني، حصره مرض، أو مثلا عن الحوادث، حوادث السيارات، أصيب بحادث ولم يتمكن من أن يذهب إلى عرفة، هنا الآن حصر إلى عرفة. فهنا نقول إن كان وقت الوقوف لا يزال باقيا، يعني إذا حصر عن عرفة فإنه لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون وقت الوقوف لا يزال باقيا، هنا يقلب إحرامه إلى عمرة، يلبي بالعمرة، يعني يقلب إحرامه بالحج إلى عمرة، ويطوف ويسعى ويقصر، لأن قلب الحج إلى عمرة يجوز مع عدم الإحصار، فمع الإحصار من باب أولى. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة، كل من لم يسوق الهدي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل إحرامه بالحج عمرة، يتحلل حلا كاملا. فنقول اقلب، إذا أحصرت اقلب إحرامك إلى عمرة، وتطوف وتسعى وتقصر. القسم الثاني أن يفوت وقت الوقوف بعرفة، فهنا يأخذ أحكام الفوات التي تقدمت لنا، أحكام الفوات التي تقدمت يأخذها كما سلف. وإذا أحصر عن عرفة كما قلنا، إن كان قبل وقت الوقوف، قبل فوات وقت الوقوف، يقلب إحرامه إلى عمرة ويطوف ويسعى ويقصر. ولكن لكن إن كان الحج فرضا فإنه لم يأتي به، لا بد أن يأتي به، وحينئذ لا يلزمه إلا هذا فقط. أما إن فات، أحصر وفات وقت الوقوف بعرفة ولم يتمكن، فإنه يأخذ أحكام الفوات السابقة. هذا القسم الأول، الإحصار عن عرفة. القسم الثاني قال لك: ومن حصر عن البيت. وقول المؤلف: لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء، يعني إذا كان النسك الذي أحرم به تطوعا. أما إذا كان النسك الذي أحرم به فرضا واجبا فإن ذمته لم تبرأ منه، لا بد أن يأتي به. قال: ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل، فإن لم يجد صام 10 أيام بنية التحلل وقد حل. هذا القسم الثاني، أما القسم الثاني إذا حصر عن البيت. القسم الأول حصر عن الوقوف بعرفة، القسم الثاني حصر عن البيت. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بأنه يذبح هدي بنية التحلل، فإن لم يجد صام 10 أيام بنية تحلل وقد حل. إذا حصر عن البيت، وقد يكون في حج وقد يكون في عمرة، إذا كان في العمرة حصر عن البيت لا يتمكن من البيت، فهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يذبح هدي هديا، إن كان معه هدي يذبحه، ما معه يشتري هدي ويذبحه، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يحلق أو يقصر، فهم لا يرون وجوب الحلق والتقصير عن المحصر، وهذا فيه نظر. والرأي الثاني به قال الشافعي أنه يحلق أو يقصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر بالحديبية أمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن ينحروا وأن يحلقوا أو يقصروا، فالصواب أنه يجب الحلق أو التقصير، لكن هنا لم يذكره المؤلف رحمه الله لأنه لا يرى وجوبه. طيب، إذا لم يجد هديا، يقول المؤلف رحمه الله تعالى يصوم 10 أيام قياسا على المتمتع. نعم، يصوم 10 أيام قياسا على المتمتع، فإن المتمتع إذا لم يجد هديا كما تقدم لنا يجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وهذا يعني الرأي الثاني أنه ما يجب عليه أن يصوم، المحصر ما يجب عليه يصوم، لأن الله عز وجل ذكر الإحصار والتمتع في آية واحدة، فجعل للتمتع بدلا، لدم التمتع جعل له بدلا وهو الصيام، لأن دم التمتع دم شكران، فالمتمتع أتى بنسكين في سفرة واحدة وتمتع بينهما بالتحلل، فهو يشكر الله عز وجل على هذا. فإن لم يجد الهدي يصوم، بخلاف الإحصار، فدم الإحصار ليس دم شكران. فالله عز وجل ذكر المحصر والمتمتع في آية واحدة، فجعل لدم التمتع بدلا ولم يجعل لدم الإحصار بدلا، فيظهر والله أعلم أنه إذا لم يجد الهدي فإنه لا يجب عليه أن يصوم، وإنما يحلق أو يقصر ويتحلل، هذا الذي يظهر والله أعلم. هذا إذا كان الإحصار في نعم، هذا إذا كان إحصار في العمرة. القسم الثاني يعني يحصر على البيت في العمرة. القسم الثاني أن يحصر عن البيت في الحج. نعم، أن يحصر عن البيت في الحج. فإن كان يعني على الصحيح إن كان يتمكن من الوقوف بعرفة، إذا كان يتمكن من الوقوف بعرفة فإنه يجب عليه أن يقف بعرفة. نعم، إذا كان يتمكن، وحينئذ يكون أدرك الحج. وإن كان لا يتمكن من الوقوف بعرفة أيضا، فكما تذكر المؤلف رحمه الله تعالى من الحكم هذا ما ذكره المؤلف أنه يذبح الهدي إلى آخره. فإن كان يتمكن من الوقوف بعرفة فإنه يقف بعرفة، وحينئذ لا يبقى عليه إلا طواف الإفاضة. نعم، وطواف الإفاضة وقته العمر كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وكما تقدم. طيب، القسم الثالث من أقسام الإحصار أن يحصر عن ركن من أركان الحج. أما الإحرام نية الدخول في النسك هذا لا يمكن أن يحصر عنه، لأن النية محلها القلب ولا يمكن أن يمنع الإنسان من ذلك، وعرفة تقدم الكلام على ذلك. بقينا في طواف الإفاضة أو السعي. إذا أحصر يعني لم يتمكن من طواف الإفاضة، ولنفرض أنه وقف بعرفة ولم يتمكن من طواف الإفاضة لمرض كما سيأتي إن شاء الله، يعني إنسان مرض أو أصابه حادث أو كان هناك فتنة أو نحو ذلك لم يتمكن من طواف الإفاضة، فهل يكون هناك إحصار أو لا؟ المشهور من المذهب أنه لا يكون محصرا، بل يبقى محرما حتى يتمكن من طواف الإفاضة. يعني يقولون لا يكون، يبقى محرما حتى يتمكن من طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة وقته العمر فينتظر ويكون يعني إذا حلق ورمى يكون حل التحلل الأول ويبقى عليه طواف الإفاضة، متى ما قدر على البيت فإنه يطوف طواف الإفاضة. الرأي الثاني، نعم الرأي الثاني أنه يكون محصرا كما قال الشافعي رحمه الله، وعلى هذا يذبح هديا ويحلق أو يقصر لكن يكون فاته الحج، لأنه ما أتى بركن، يعني الركن ركن الحج وهو الطواف لم يأتي به، يكون فاته الحج. القسم الرابع الإحصار عن واجب من واجبات الحج، أحصر عن واجب من واجبات الحج. هم العلماء يقولون بأنه لا إحصار عن واجب، نعم يقولون بأنه لا إحصار عن واجب ويلزمه دم، يعني مثلا حصره مثل اليوم في وقتنا الحاضر المرور حصره من دخول مزدلفة، كثرة السيارات لم يتمكن من دخول مزدلفة حتى طلع الفجر، حصر مثلا عن الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لم يتمكن من ذلك، قد يكون دخل ثم خرج ولم يتمكن من الدخول مرة أخرى إلى عرفة. العلماء يقولون لا إحصار عن واجب ويلزم بدم. تقدما ذكرنا أن الدم بالنسبة لترك الواجبات أنه ينقسم إلى قسمين سبق أن بيناهما بعذر أو بغير عذر. القسم الخامس الإحصار عن السنة من السنن، هذا لا شيء عليه. قال ومن أحصر عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف. نعم هذا تكلمنا عليه، قلنا بأنه هذا هو القسم الثالث. قال ومن شرط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني، أو قال إن مرضت أو عجزت أو ذهبت نفقتي فلي أن أحل، كان له أن يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه. يعني إذا شرط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني حيث ينفعه الاشتراط، كما تقدم أن الاشتراط إنما ينفع لمن كان خائفا، فإذا كان خائفا فإنه ينفع الاشتراط. فإذا اشترط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني ثم بعد ذلك حصر فإنه يتحلل ولا شيء عليه. قال المؤلف لا قضاء عليه، يعني إذا كان النسك تطوعا، أما إن كان النسك واجبا فإنه يجب عليه أن يقضي إذا لم يأتي به كاملا، حصر عن البيت أو حصر عن عرفة أو حصر عن ركن. نعم هنا لا بد أن يأتي به، لا بد أن يأتي به. بقينا في مسألة في الإحصار، وهي هل الإحصار خاص بالعدو أو أنه ليس خاصا بالعدو. الأئمة يتفقون على أن ثلاثة أمور يحصل بها الإحصار، نعم ثلاثة أمور يحصل بها الإحصار: العدو والفتنة والحبس ظلما. العدو والفتنة والحبس ظلما، هذه الأمور الثلاثة يحصل بها الإحصار. ما عدا هذه الأمور الثلاثة مثل ضياع النفقة، مثل المرض ونحو ذلك اليوم، مثل الحوادث، هل يحصل بها الإحصار أو لا؟ المشهور من المذهب أنه لا يحصل بها الإحصار، والرأي الثاني ورأي الحنفية أنه يحصل بها الإحصار وهو الصواب. وبالله التوفيق.